الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: راحة السكرة ويريت عنوان المرحلة الوبائية، توقع وصول عدد الإصابات اليومية إلى نحو 5000 بعد تفلت المواطنين، عون لم يحلب صافيا في تعاونه مع دياب وعلاقتهما تمر ببرودة قاتلة، غسان يارد لموقع القوات المساعدة الأولى والأخيرة للبنان دولة قادرة وفاعلة بعيدا من الزبائنية والوساطة، إسرائيل تتوقع هجوما قريبا من حزب الله وتهدد برد غير مسبوق، واشنطن إيران تخطط لهجوم على قواتنا في المنطقة.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL نيوز ديسك، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دايما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وطوني نصر. راحت السكرة وستأتي الفكرة تباعا، فطوابير المواطنين الذين أرادوا السهر وكأن لا وباء يتفشى بسرعة في لبنان واصطفوا بسياراتهم أمام مراكز فحص كورونا السريع عشية الاحتفال بليلة رأس السنة اختفوا، ليقول معظمهم وبصوت عال: يا ريت لا رحنا ولا جينا. كان همهم فقط السهرة وما بعدها على الله، متجاهلين عمدا أن الوباء يفتك أو يصيب مختلف الأعمار وليس كبار السن دون سواهم. المستشفيات رفعت العشرة والمطالبات تكثر بإغلاق البلد لأسابيع طويلة وبتدابير أمنية صارمة جدا، خصوصا وأن إقفال الأسبوعين أثبت فشله رغم أن لا قدرة اقتصادية مالية على التحمل. ومع انطلاق العام الجديد بدأ العد العكسي لرفع الدعم تحت مسمى الترشيد، علما أن السلطة تتحمل كامل المسؤولية لما وصل إليه الوضع بسبب عدم اتخاذ أي إجراءات رادعة، وأهمها وقف التهريب عبر المعابر لمختلف المواد المدعومة وغير المدعومة. أما في السياسة التي تغلغلت حتى في القضاء ومفاصله، فلا حكومة متوقعة قريبا للأسباب المعروفة ولا حاجة لتكرارها، أبرزها عدم الانسجام والتوافق على رؤية موحدة للتشكيلة العتيدة بين بعبدة وميرنا الشلوحي وحتى حارة حريك من جهة وبيت الوسط من جهة ثانية، فيما العلاقة إلى تدهور بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، على أن نفصل ذلك في سياق النشرة.
فقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2385 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا أمس، ليرتفع عدد المصابين منذ شباط الماضي إلى 183888 إصابة و1466 حالة وفاة، وسط تصاعد في المطالبة وبإلحاح بالإسراع في إقفال البلد لثلاثة أسابيع على الأقل، بعدما تبين أن المستشفيات بلغت ذروة الاستيعاب للمصابين في غرف العناية العادية وغرف العناية الفائقة.
مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية عضو لجنة كورونا وليد خوري أوضح أنه لم يعد لدينا عدد أسرة كاف ووصلنا إلى مرحلة أكثر من خطرة، لافتا إلى أن مشكلتنا الكبيرة هي ثقافة الوعي، وأننا نسير إلى مرحلة صعبة جدا وغالبية المستشفيات مكتظة بمصابي كورونا.
وإذ ناشد المعنيين إلى تقوية الجهاز الطبي وزيادة القدرة الاستيعابية، توقع الدكتور خوري أن يصل عدد الإصابات بكورونا اليومية في لبنان إلى 4000 أو 5000 إصابة.
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أكد أن هناك إجماعا في اللجنة على ضرورة إقفال البلد مجددا ثلاثة أسابيع على الأقل، وسوف نوصي بذلك. أضاف أنه يمكن أن نصل إلى عدد إصابات بين 4000 و 5000 إصابة يوميا، ولبنان مقبل في الشهر الحالي على السيناريو الإيطالي.
مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بيترا خوري أشارت إلى أن أرقام الإصابات بكورونا ستتخطى المتوقع، ما يؤكد حتمية أخذ قرارات سريعة في العام 2021، متحدثة عن تغييرات جذرية وبطريقة مواجهة التحديات، ولفتت إلى أن لبنان مقبل على مرحلة صعبة خصوصا في الشهر الحالي وشباط، إذ لا سر في العناية الفائقة وأن المشكلة متشعبة جدا ولبنان في حاجة لتغيير في سلوك المواطنين.
وشرحت خوري أن قساوة المرحلة في هذين الشهرين تكمن في حلول موسم الشتاء وتجمع الناس داخليا، إضافة إلى بدء موسم الإنفلونزا.
الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني أكد أن نسبة كبيرة من مصابي كورونا ننقلها يوميا إلى مستشفيات بيروت التي لم تعد قادرة على استيعاب إصابات جديدة، وقال ندرس إمكان نقل المصابين إلى مستشفيات خارج بيروت وجبل لبنان.
وزير الصحة حمد حسن كان أعلن خفض كلفة فحص PCR في مختبرات المستشفيات الحكومية إلى 100,000 ليرة بموجب تعميم يصدره الاثنين المقبل، مؤكدا أنه سيتم اعتماد مستشفى بعلبك الحكومي كمركز تلقيح اعتبارا من أواسط شباط بعد وصول لقاح فايزر.
رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان قال برسم المسؤولين غير المسؤولين، من أسبوع حذرناكم أوقفوا الرحلات من بريطانيا واتخذوا تدابير فورية صارمة، لم تفعلوا شيئا، ماذا تنتظرون؟ أضاف في تغريدة أوقفوا التصريح والتنظير واتخذوا التدابير الفورية اليوم قبل الغد، يكفي اللبنانيين مصائب.
وفي كورونا العالم، ومع بداية العام الجديد تجاوزت الولايات المتحدة التي تعد أكثر بلدان العالم تضررا من الجائحة عتبة 20 مليون إصابة منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها بسبب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد أكثر من 346,000 وفاة، وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات بواقع 2.3 مليون إصابة.
وفي أوروبا أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعا متواصلا في حالات الإصابة بالفيروس لدى بريطانيا. الحكومة الفرنسية أعلنت زيادة ساعات حظر التجوال في 15 منطقة في شمال شرق البلاد اعتبارا من اليوم سعيا لمكافحة انتشار الفيروس.
عربيا، الفيروس أصاب الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمر موسى.
لم ينضم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب إلى نادي رؤساء الحكومة السابقين الذين باتوا على قناعة، كما قالت مصادرهم لصحيفة الشرق الأوسط، أن هناك استحالة في التعاون مع رئيس الجمهورية ميشيل عون وتياره السياسي المتمثل بشخص النائب جبران باسيل وامتداداته النافذة في بعبدة.
فالرئيس دياب سرعان ما اكتشف وقبل أن يتقدم باستقالة حكومته تحت ضغط الكارثة التي حلت ببيروت جراء الانفجار الذي استهدف المرفأ، أن علاقته برئيس الجمهورية لم تعد سوية وبقي الطي الكتمان إلى أن ظهرت للعلن بعد الادعاء عليه من المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان. وإلا ماذا يقصد من وراء قوله إن القرار ليس قراره بل من يقف خلفه؟
كما أن المصادر تتجنب تسليط الأضواء على ما آلت إليه علاقة دياب بعون، وإن كانت مصادر وزارية شددت على أنه لم يستجب لطلبات رئيس الجمهورية وآخرين بضرورة تفعيل حكومة تصريف الأعمال بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد بذريعة أن الضرورة تستدعي انعقاده.
المصادر الوزارية أشارت إلى أن دياب لا يتهرب من ضرورة تصريف الأعمال ضمن النطاق المحدود والضيق، وهو يتجاوب باستمرار لتسهيل الاحتياجات الضرورية المشروطة برفضه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، عازية السبب إلى أن الرئيس سعد الحريري كان كلف بتشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي ليس في وارد الالتفاف على تكليفه لئلا يتهم بإعاقة تشكيلها، فيما يرغب في أن تتألف اليوم قبل الغد لأن الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد تتطلب الإسراع في عملية التأليف، خصوصا أنها ازدادت تأزما بعد الانفجار في مرفأ بيروت.
ولفتت المصادر إلى أن عون لم يحلب صافيا في تعاونه مع دياب، خصوصا لجهة عدم تأمين الدعم السياسي الذي يمكنه من استرداد ثقة الشارع السني به لتفكيك الحصار المفروض عليه، وأن دياب أصبح أسير تقلبات التيار السياسي المحسوب على عون، والتي برزت بوضوح في استجابة عون من دون أي تردد للضغط الذي مورس من باسيل على الحكومة واضطرها للتراجع عن قرارين أساسيين.
الأول يتعلق باستبعاد إنشاء معمل لتوليد الطاقة في سلعاتا انسجاما مع مقررات مؤتمر سادر والورقة الفرنسية لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، والآخر يعود إلى الضغط عليها لتوفير الغطاء السياسي على المحاصصة التي تبعت في التعيينات الإدارية والتي جاءت لمصلحة باسيل من دون سواه من القوى السياسية في الشارع المسيحي.
ورأت المصادر أن الهم الأول والأخير لعون يكمن في تعويم باسيل ليبقى على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولايته الرئاسية، وهذا ما صرح به وحاول التراجع عنه بقوله إن الحملة التي تستهدفه تعود إلى أنه يتقدم على منافسيه المرشحين للرئاسة الأولى.
وتوقفت أمام الإدعاء على دياب في ملف انفجار المرفأ، وقالت إنها تدعم التحقيق القضائي وأن دياب يشاركها في الرأي، لكنها فوجئت بالإدعاء عليه بخلاف اتباع المحقق العدلي للأصول الدستورية وفي غياب الأدلة القاطعة لملاحقته، بذريعة أن هناك شبهة اتهامية جدية وراء الإدعاء عليه بحسب ما ورد في رسالته إلى المجلس النيابي، رغم أنها جاءت خالية من الأدلة والقرائن والوثائق لتبرير الإدعاء، إضافة إلى أنه لم يتبع الأصول في إرسالها من خلال وزيرة العدل.
واعتبرت المصادر الوزارية أن ملاحقة دياب ليست في محلها لأنها جاءت لاسترضاء الرأي العام، خصوصا أن التحقيق لا يزال يتجاهل من أحضر المواد المتفجرة إلى مرفأ بيروت ومن الجهة أو الشخص الذي دفع ثمنها وبالتالي أمر بتخزينها في المرفأ، وأين تقع مسؤولية الأجهزة الأمنية، وما مدى صحة ما يؤكده رؤساء الحكومة السابقون المشمولون بالإدعاء بأن لا علم لهم بوجودها.
وسألت لماذا اعتمد الصوان الاستنسابية في ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين وانتقاهم من لائحة شملت 12 وزيرا بين حاليين وسابقين وثلاثة رؤساء حكومة سابقين، وهل من مبرر لعدم مساءلة رئيس الجمهورية الذي كان أبلغ بوجوده بعدما أعلمت بها سابقا هيئة القضايا من خلال المراسلات التي تسلمتها؟
وقالت المصادر الوزارية إن عون لا يحكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلا بتهمتي الخيانة العظمى ومخالفة الدستور، وهذا ليس موضع جدال، لكن ألا يحق لصوان أن يسائله والاستماع إليه عقب تسلم مراسلات بوجود هذه المواد، خصوصا وأن المجلس الأعلى للدفاع الوطني وباعتراف دياب كان عقد 21 اجتماعا برئاسة عون الذي تجنب طرح مضامين المراسلات على جدول أعماله، واكتفى بالطلب من مستشاره الأمني أن يراسل الأمين العام للمجلس اللواء محمود الأسمر في هذا الخصوص، مع أنه انتخب رئيسا للجمهورية على خلفيته الأمنية والعسكرية ويحق له التدخل لدرء الأخطار عن البلد.
لذلك فإن علاقة عون بدياب لم تعد كما كانت في أثناء توليه رئاسة الحكومة، وتمر الآن في حالة من البرودة القاتلة بغياب تواصلهما المباشر منذ أسابيع عدة، وهذا ما يعزز قناعة رؤساء الحكومة السابقين بوجود صعوبة في التعاون مع رئيس الجمهورية.
وفي جديد المواقف أكد الأمين العام لحزب القوات اللبنانية غسان يارد أن المساعدة الأولى والأخيرة للبنان تبقى ببناء دولة قادرة وفاعلة يتساوى فيها مواطنوها من دون منة من أحد، بعيدا من منطق الزبائنية والوساطة.
وإذ أشار إلى أن مبادئ الثورة هي مبادئ القوات، دعا يارد عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني مجموعة 17 تشرين إلى إنشاء حزب والانتظام به قانونيا كي يتمكنوا من إيصال صوتهم، لأن الفوضى القائمة اليوم لا تجوز. أضاف أن القوات هي أول من أطلق أفكار الثورة في 2 أيلول 2019 في لقاء بعبدة، عندما قال رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع إن على الجميع التنحي لمصلحة طبقة جديدة من الاختصاصين والمستقلين تدير شؤون هذا البلد.
وفي المواقف أيضا دعا مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو الرئيس عون إذا كان لديه رغبة في إنقاذ لبنان إلى احترام الدستور والقانون والمبادئ التي اتفقنا عليها ليعيش هذا البلد، لافتا إلى أن العالم أجمع يعلم أن النائب جبران باسيل هو من يعرقل تأليف الحكومة، وأمريكا تحدثت عن ذلك وفرضت عليه عقوبات، وأن القرار الأول والأخير هو لباسيل الذي يحاول أن يفرض رأيه على الآخرين، وهذا يسيء بذلك للنظام اللبناني والعهد، مؤكدا أن كل ما يحصل عملية انتخاب.
كما دعا الجوزو رئيس الجمهورية والمسيحيين إلى أن يكونوا أصدقاء للعرب وليس لإيران، وحزب الله إلى أن يكون صادقا مع العرب الذين وقفوا إلى جانبه، وقال يكفي ما نعاني منه فالعناد والنكايات يضر بالقضية اللبنانية ووجود لبنان، مرحبا بمواقف البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي التي وصفها بالمشرفة ودائما يقول كلمة الحق، وداعيا المسيحيين إلى الالتزام بمواقف الراعي، ومعتبرا أن المسلمين في لبنان يقدرون البطريرك أكثر من المسيحيين.
في الأمن المتفلت قطع عدد من المحتجين طريق عمرياق بعلبك قرب مدخل بلدة دورس باتجاه واحد احتجاجا على تزايد عمليات السرقة والسلب في وضح النهار، ومنها سلب المواطن مشهور مشيك سيارته في محلة الحلانية، وطلب الدولة والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها وتوقيف المتورطين والمخلين بالأمن ومحاسبتهم.
كما أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع جيب لون أسود على إطلاق النار باتجاه سيارة من نوع رونو رابيد في محلة سوق الضيعة في الهرمل، ما أدى إلى مقتل الشاب بشار حسين علام وإصابة اثنين آخرين كانا برفقته، نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة. وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث، فيما يسير الجيش اللبناني دوريات بحثا عن مطلقي النار.
إلى الجنوب، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي مساء أمس عددا من القنابل المضيئة فوق محلة الكسير عند حدود ميس الجبل.
في الأثناء، توقع جنرال في قيادة الجبهة الشمالية للجيش الإسرائيلي أن يشن حزب الله هجوما على إسرائيل في المستقبل القريب. أضاف أن الحدود الشمالية تقترب من تصعيد قد يستمر معه القتال لأيام عدة، إلا أنه توعد حزب الله بأن يرد الجيش الإسرائيلي على الهجوم بشدة غير مسبوقة، خلافا لحوادث سابقة امتنع فيها الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار بشكل مباشر.
عشية الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق، نقلت شبكة NBC نيوز عن مسؤول أمريكي أن إيران تخطط لشن هجوم على قوات أمريكية في المنطقة، مشيرا إلى وجود مؤشرات لهجوم إيراني محتمل، فيما نسبت CNN إلى مسؤول أمريكي أنهم لا يعرفون ما إذا كان التأهب الإيراني لغرض دفاعي أو هجومي.
السناتور الجمهوري ورئيس اللجنة القضائية لينسي جراهام حذر النظام الإيراني من الحسابات الخاطئة وتوعد برد صارم وساحق على أي استفزازات إيرانية، وقال للإيرانيين يجب ألا تعتقدوا للحظة أن السياسة الداخلية الأمريكية صرفتنا عن مراقبة كل تحركاتكم، وإذا لزم الأمر سوف نرد على استفزازاتكم بقوة ساحقة، لا تخطئوا في تقديراتكم. من جهته، قال القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلر إنهم يواصلون مراقبة إيران عن كثب، والوزارة على استعداد للدفاع عن الشعب الأمريكي ومصالحه.
وفي جديد التهديدات الإيرانية، قال قائد الحرس الثوري حسين سلامي إن الأخذ بالثأر مستمر ولا يقتصر على نقطة واحدة، في إشارة إلى الوعد بالثأر القاسي بحسب تعبيره الذي قطعه منذ العام الماضي، مضيفا أن الحرس سينتقم من مقتل قاسم سليماني في الظروف المواتية.
وفيما هدد قائد فيلق القدس إسماعيل قآني بالثأر لسليماني بضرب أهداف داخل الولايات المتحدة، قال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني حسين دهقان إن كل القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة تحت مرمى الصواريخ الإيرانية، موجها نصيحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم تحويل العام الجديد إلى حداد على الأمريكيين.
أفادت السلطات الأمريكية بالعثور على الدبلوماسية تعمل في الأمم المتحدة متوفاة في شقتها التي عاشت فيها منفردة لسنتين في مانهاتن نيويورك ليلة رأس السنة، فيما يبدو انتحارا. ووفقا للشرطة، فقد عثر على المتوفاة مع وجود حزام حول رقبتها بعد وقت قليل من ظهر أمس. كما ضبطت الشرطة في الشقة وصفة أدوية مضادة للاكتئاب ومساعدات على النوم.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل الغيوم اجمالا ومن دون تعدل يسكر بدرجات الحراره مع ضباب على المرتفعات. رياحا بتكون شماليه شرقيه سرعتها بين 8 و 25 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 50 و 70%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحه سريعه على طقس الايام اللي جايه. بكره طقس غائم جزئيا الى غائم مع استقرار بدرجات الحراره واحتمال تصاعد أمطار متفرقة مساء، والتنين طقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعدل يسكر بدرجات الحرارة، أما التلاتة فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. راحت السكرة ويا ريت عنوان المرحلة الوبائية. توقع وصول عدد الإصابات اليومية إلى نحو 5000 بعد تفلت المواطنين. عون لم يحلب صافيا في تعاونه مع دياب وعلاقتهما تمر ببرودة قاتلة. غسان يارد لموقع القوات المساعدة الأولى والأخيرة للبنان دولة قادرة وفاعلة بعيدا من الزبائنية والوساطة. إسرائيل تتوقع هجوما قريبا من حزب الله وتهدد برد غير مسبوق. واشنطن إيران تخطط لهجوم على قواتنا في المنطقة. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وطوني صفير. إلى اللقاء.